بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أقسام القياس. ينقسم القياس إلى جلي وخفي. من هنا ينقسم القياس إلى جلي وخفي. جلي أي واضح، وخفي أي ليس بواضح، لا يتضح إلا لأناس وربما لم يتضح لآخرين. أما الجلي فهو واضح يظهر لأكثر الناس ممن يعرف ذلك الشيء. قال: ينقسم القياس إلى جلي وخفي. فالجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. ما ثبتت علته، لأن أركان القياس كم؟ 4: الأصل المقيس عليه، والفرع المقيس، والعلة التي تثبت القياس. العلة هي التي تثبت القياس، والحكم وهو نتيجة القياس. فالعلة معتبرة وركن مهم من أركان القياس. ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. يقطع فيه أي يجزم، كان مقطوعا أي مجزوما فيه بنفي الفارق، ليس في ذلك شك. مثال ما ثبتت علته بالنص: قياس المنع من الاستجمار بالدم، قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة. فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص، حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة يستنجي بهن، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس، والركس النجس. الآن لو جاء شخص يريد أن يستنجي بشيء نجس غير الروثة، شيء نجس غير الروثة، ماذا تقول له؟ لا يجوز. ما هو الدليل؟ تقول له الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ألقى الروثة وقال: هذا ركس. يقول لك: ذاك في الروثة. فيكون الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على العلة من المنع من الاستجمار بالروثة، وهو النجاسة. فإذا نص الشارع على العلة فإنه يقصد بذلك تعميم الحكم. إذا نص الشارع على العلة فإنه يقصد بذلك تعميم الحكم، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، ويكون للفروع التي وجدت بها العلة يكون لها حكم الأصل الذي ورد به النص. وقوله بالدم النجس الجاف، بالدم النجس، هل قوله النجس صفة كاشفة أو فصل يخرج به الدم غير النجس؟ هل هي صفة موضحة فكل دم نجس، أم هي فصل يخرج به الدم غير النجس؟ الجواب: هذا باعتبار المذهبين، مذهب الجمهور ومذهب غيرهم. فالجمهور يقولون بنجاسة الدم، الجمهور يقولون بنجاسة الدم مطلقا. فعلى قول الجمهور المقصود بقوله بالدم النجس صفة توضيحية، لأن الدم عندهم، الدم الذي يجف ويتجمد، نجس. وعلى القول الصحيح أنه ليس نجس من الدماء إلا ما ورد به نص كدم الحيض والنفاس، فيكون قوله نجس فصلا أخرج به الدم غير النجس. فهذه مسألة فقهية في نجاسة الدم وعدم نجاسته، الجمهور على نجاسته، والأقرب والأظهر التفصيل. فأما دم الحيض والنفاس فهو نجس لورود النص به بالتطهير منه والاحتراز منه، وأما غيره فليس فيه دليل صريح صحيح. والأدلة إما صريحة ولكنها ليست بثابتة، وإما صحيحة لكن ليست بصريحة الدلالة. قال رحمه الله: قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة، فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص، حيث أتى ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستنجي بهن، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس، والركس النجس. ومثال ما ثبتت علته بالإجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان. لماذا؟ ما هي العلة في النهي عن قضاء القاضي حال غضبه؟ قال: فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي لثبوت علة الأصل بالإجماع، وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، اتفقوا على أن العلة في هذا أنه إذا قضى وهو غضبان يكون فكره مشوشا وقلبه منشغلا، فربما قضى بغير الصواب، فإذا سكن وهدأ يتضح له الأمر. الحاقن الذي يحبس البول يريد أن يذهب إلى الخلاء ويدافعه البول مدافعة شديدة تشغله وتقلقه ويكون كأنه قاعد على جمر، هذا لا يقضي لأن الفكر والقلب مشوش، قياسا على قضاء الغضبان، قياسا على المنع من قضاء الغضبان. فالعلة هنا ماذا؟ مجمع عليها. والمقصود من منع الغضبان من القضاء هو الغضب الذي يتصور معه الخلل في الحكم، وليس مطلق الغضب. قد يغضب الإنسان، القاضي نفسه قد يغضب فيقضي في ذلك الوقت وهو غضبان، لكن المقصود حال الغضب الشديد الذي يتصور معه الخلال في الحكم. لما جاء الأنصاري يخاصم الزبير إلى النبي عليه الصلاة والسلام في السقي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى ماذا؟ إلى جارك. فقال له الأنصاري أو قال له الرجل: إن كان ابن عمتك يا رسول الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اسق يا زبير حتى يرتد الماء في الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. هذا القضاء مع الغضب أو ليس مع الغضب؟ مع الغضب، لكنه غضب مع استيعاب للحكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، في الغضب الذي يخشى منه عدم استيعاب الحكم. قال: ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما، قول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى إذا لم يأكله ويطعمه وإنما لبسه أو اشترى به مركبا، هذا يدخل في الآية، لأنه لا فرق بين أن يتلف مال اليتيم بأكل أو أن يتلفه بلبس أو أن يتلفه بإغراق أو بإحراق، فيقطع فيه بنفي الفارق. هذا على القول بأن معنى يأكلون الذي هو معناه يطعمون، وإلا معنى يأكلون في الآية يكون أعم، يأكلون أي يهلكون بأكل أو بنحوه، يأكلون أموال اليتامى ظلما أي يهلكونها ويتلفونها. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يأكلون الربا أي يأخذون الربا، قد يأخذ الربا ويشتري به، يشتري به ثيابا على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما. قال والخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. مثاله قياس الأشنان على البر، الأشنان بضم الهمزة فارسي معرب، وهو يقال له في العربية حرض، حرض نبت تنظف به الأشياء، نبت تنظف به الأشياء، كانوا يسحقونه مثل الصابون اليوم. قال مثاله قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل، فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان. قياس الأشنان على البر في تحريم الربا، يقول قائل يمنع أخذ أشنان بأشنان إلا مثلا بمثل، يدا بيد، مثل البر قياسا على البر. ما هو، ما هي العلة؟ قال العلة الكيل، أن هذا يكال وهذا يكال، يجري فيه الكيل. يقول المؤلف التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع، أي في الأصل الذي هو البر لم يتفق على أن العلة الكيل، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. هل هناك فرق بين الأشنان والبر؟ نعم. هل الأشنان حكمه كحكم البر؟ الجواب هناك فرق بين الأشنان والبر لا يقطع فيه بنفي الفارق، مثل مسألة أكل مال اليتيم، لبس مال اليتيم، إتلاف مال اليتيم، هذه قطع فيها بنفي الفارق. قال إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان. يأتي شخص فيقول البر إنما جرى فيه الربا مراعاة لمصلحة الناس، لأنه من مطعوماتهم يطعمونه ويحتاجون إليه، أما الأشنان قد يستغنون عنه، فهذا فرق بين الأشنان والبر. نعم. فالشاهد من هذا أن هذا القياس خفي، وهذا القياس الخفي هو الذي يقال فيه إنه استنباط المجتهد وفكرة القائس. القياس الخفي هو الذي وقع فيه الخلاف، يقع فيه الخلاف بين أهل القياس أنفسهم، فكل واحد يختار له مذهبا، ويقع فيه الخلاف بين من يثبت القياس ومن ينفيه. فمن ينفي القياس يقول القياس الخفي هذا هو الذي ورد ذمه عن طائفة من السلف، وهو الذي يقال له الرأي، الرأي لعدم وضوح العلة فيه. أما القياس الجلي فإنهم يثبتونه حكما وإن اختلفوا في تسميته قياسا. نعم، هذا القسم الأول من الأقسام، القياس الجلي والخفي. نعم، قياس الشبه وقياس العكس نأخذه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.